الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. الجنابة سمي الجنابة من أجل ماذا؟ فيدل على معنى البعد. فقيل جنابة إما لأن الماء ابتعد عن موضعه أو لأن الجنب بعيد عن بعض العبادات وعن بعض الأماكن. قال فانخنست منه. وش المراد بالانخناس؟ مضيت مختبيا فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن يجالسني وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بميتة الآدمي، وعرفنا أن ميتة الآدمي إيش حكمها؟ ميتة الآدمي طاهرة، ميتة الآدمي طاهرة لعموم الحديث. سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فنعم ميتة الآدمي محكوم بطهارتها، وإن كان المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى النجاسة كما هو مذهب الإمام الشافعي في رواية، إحدى الروايتين في مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين أيضا في مذهب الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة القول بالنجاسة، إحدى الروايتين في مذهب الشافعي وإحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة. والرواية الأخرى لهما الطهارة، وهو القول المعتمد عند المالكية وهو الصحيح. فهذا هو الصحيح في المسألة في ميتة الآدمي، أنه محكوم بطهارتها. تكلمنا أيضا على مسألة الصلاة على الميت في المسجد، وعرفنا أن من قال بنجاسة الميت وش الذي ذهب؟ لا يصلى عليه في المسجد، لا يصلى عليه في المسجد كما هو ذهب أبي حنيفة وغيره. وعرفنا أن هذا القول خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل في المسجد، فمن هو؟ سهيل ابن البيضاء. صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه في المسجد كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم. لكن الغالب أين كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على الموتى من حيث الغالب؟ في مصلى الجنائز بجوار مقبرة البقيع. سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. تكلمنا في الدرس الماضي حول مسألة بقاء أو مكث الجنب والحائض في المسجد، بقاء الجنب والحائض في المسجد، وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وأن هناك من أهل العلم من منع مكث الجنب والحائض في المسجد مطلقا. مذهب من؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، ومذهب الأئمة الأربعة. والتفصيل عندهم في قضية ماذا؟ العبور. في قضية العبور أما في قضية المكر فالأئمة الأربعة على تحريم مكث الجنب والحائض في المسجد، وإنما حصل لهم تفصيل في قضية العبور في المسجد، منهم من أجاز مطلقا ومنهم من أجاز للحاجة ومنهم من أجاز لما لا بد منه على ما سبق ذكره. وهناك من أهل العلم من أجاز مكث الحائض في المسجد مطلقا، مذهب من؟ نعم، مذهب ابن حزم الشوكاني وداود الظاهري، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الجنب له أن يبقى في المسجد والحائض لها أن تبقى في المسجد. وعرفنا أن الأدلة تدل على المنع، الأدلة تدل على المنع، وذكرنا جملة من الأدلة الدالة على المنع من ذلك، سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أصرح الأدلة الواردة في نهي الحائض أن تبقى في المسجد حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها: كنا المعتكفات إذا حيضنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية أو أن يضربن أخبيتهن في رحمة المسجد حتى يطهرن. كنا المعتكفات إذا حيضنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحمة المسجد حتى يطهرن. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو صريح بذلك. من رواه؟ ابن بطة. نعم، رواه ابن بطة. وعرفنا أن هنالك من أعلى هذا الحديث ببعض العلل وسبق الجواب عليها، فمنهم من أعلى الحديث بابن بطة وأن ابن بطة مع إمامته في السنة، لكن في حديثه لين. وش الجواب على هذه العلة؟ نعم، رواه أبو حصن العقبري وتابعه على ذلك، فلم ينفرد مبطة برواية هذا الحديث. وهناك من أعلى الحديث برواية أحمد المنصور الرمادي عن عبد الرزاق الصنعاني، وأن أحمد المنصور روى الحديث عن عبد الرزاق بعد أن تغير عبد الرزاق. وعبد الرزاق ما تحصل له التغير بعد المئتين، ورواية أحمد المنصور كانت في 204، في 204 أي أنه روى عن عبد الرزاق في وقت تغير عبد الرزاق. وش الجواب على هذه العلة؟ نعم، ها، أن أحمد المنصور روى عن عبد الرزاق من كتبه. والإمام أحمد رحمه الله عليه ذكر أن من روى عن عبد الرزاق من كتبه فحديثه صحيح، وهو ممن روى عن عبد الرزاق، نعم، روى عن عبد الرزاق من كتبه، ومن روى عن عبد الرزاق من كتبه فإن حديثه صحيح. ويضاف إلى هذا أن أحمد المنصور الرمادي قد تابعه في الرواية عن عبد الرزاق زهير بن محمد، وهو ثقة من الثقات، قد تابعه في الرواية عن عبد الرزاق زهير بن محمد وهو أيضا ثقة من الثقات، ولم يطعن في روايته عن عبد الرزاق. نعم، لم يذكر العلماء قدحا في روايته عن عبد الرزاق، فلم ينفرد أحمد المنصور في رواية هذا الحديث عن عبد الرزاق، بل تابعه على ذلك زهير بن محمد. فعلى كل الحديث من الأحاديث الثابتة. وش قال عنه ابن مفلح في كتاب الفروع؟ قال إسناده جيد والأم كما قال، واحتج به كما عرفنا الإمام أحمد رحمة الله عليه، فهو من أصرح الأدلة الواردة في الباب. وقد ذكرنا جملة من الأدلة الواردة في ذلك، والكلام في إعادة ذلك مما يطول. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هكذا أيضا احتج بهذا الحديث من قال أن للمحدث أن يمس المصحف، أن للمحدث أن يمس المصحف سواء كان محدثا الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. فإذا كان المؤمن لا ينجس فلا محذور في مسه للمصحف لأنه طاهر، المؤمن طاهر، وإن حصل له الحدث ولو كان هذا الحدث من قبيل الحدث الأكبر وهو حدث الجنابة فهو طاهر، وإن نعم طاهر أي من النجس، وإن كان محدثا الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. فإذا كان المؤمن لا ينجس فيجوز له أن يمس المصحف. وهذه مسألة مما تنازع فيها العلماء فيما يتعلق بمس المحدث للمصحف، مما تنازع العلماء في ذلك. فمن أهل العلم من أجاز للمحدث أن يمس المصحف سواء كان محدثا الحدث الأكبر أو الأصغر، وهذا مذهب داود الظاهري وابن حزم والشوكاني وغير هؤلاء. فهؤلاء أجازوا للمحدث أن يمس المصحف سواء كان محدثا الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، أجازوا ذلك مطلقا. ويقابل هؤلاء من منع من ذلك مطلقا سواء للمحدث الحدث الأكبر أو للمحدث الحدث الأصغر. وقد ذهب إلى المنع مطلقا ثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فثبت هذا عن سلمان الفارسي وعن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فثبت عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أن المحدث لا يمس المصحف. ثبت عن سلمان الفارسي وعن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن عمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ولا يعلم لهم مخالف في الصحابة. فثبت المنع عن هؤلاء الثلاثة الصحابة ولا يعلم من خالفهم في هذه المسألة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا القول أعني المنع مطلقا هو قول أكثر أئمة السلف واتفق عليه الأئمة الأربعة، قول أكثر أئمة السلف واتفق عليه الأئمة الأربعة، وهو القول المشهور من مذاهب من مضى من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أتباع التابعين ومن جاء بعده من أئمة الإسلام ومن جاء بعد الأئمة. فهو القول المشهور عن أئمة الإسلام ما ذهب إليه أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهناك من أهل العلم من فصل وفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فمنع في الحدث الأكبر وأجاز المس في الحدث الأصغر كالشعبي والضحاك. وهناك أقوال أخرى في الباب ومذاهب أخرى في الباب، كمن منع اللمس باطن الكف وأجاز في ظهر الكف كالحكم محمد. فعلى كل، هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، لكن القول المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والذي عليه أكثر أئمة الإسلام هو أن المحدث سواء كان محدثا الحدث الأكبر أو الأصغر لا يجوز له أن يمس المصحف. والقول إذا كان مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا يعلم فيهم مخالف فهو الحق، نعم فهو الحق، فإن الحق لا يخرج عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الحق لا يخرج عن الصحابة الكرام. إن اختلف الصحابة في شيء نظر نظر الناظر الراجح من الأقوال، وإن أثر عن الصحابة شيء معين ولم يؤثر الاختلاف فما نقل عن الصحابة هو الصواب. نعم، ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم هو الصواب، وما أثر عنهم فهو الصواب، فإن الحق لا يعد الصحابة إلى من جاء بعدهم وهم أعلم الناس، والحق والصواب حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا الذي أثر عن جماعة من الصحابة وهو الذي عليه أكثر أئمة الإسلام، والأدلة تدل على هذا المعنى كقوله سبحانه وتعالى في شأن الكتاب: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن المراد بذلك الملائكة، وأن المراد بالكتاب الذي في أيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الآية تدل على أن المحدث لا يمس القرآن بدلالة الإيماء والتنبيه، بدلالة الإيماء والتنبيه. وهذه الدلالة دلالة الإيماء والتنبيه يذكرها علماء الأصول في كتب الأصول، دلالة الإيماء والتنبيه، وهي أن يذكر وصف من الأوصاف يقترن بحكم من الأحكام في نص من النصوص الشرعية على وجه على وجه يفهم منه أن يكون ذلك الوصف هو علة الحكم، ولولا أنه علة الحكم لما حسن ذكره، لما حسن ذكر ذلك الوصف. فإذا ذكر الوصف وكان مقترنا بحكم من الأحكام بحيث أنه يفهم من ذلك الوصف أنه علة الحكم، ولولا أنه علة الحكم لما حسن ذكره، فهذا يدل على أن ذلك الوصف هو علة الحكم بدلالة الإيماء والتنبيه. فعندنا مثلا الوصف المذكور في الآية وصف الطهارة، والحكم ما هو؟ عدم المس. طيب هذا إيش الذي يدل؟ يدل على أن هذا الوصف هو علة الحكم، يعني قول الله عز وجل لا يمس إلا المطهرون يدل على أن هذا هو الوصف هو علة الحكم، فيكون علة الحكم وهو عدم المس الطهارة، عدم الطهارة نعم، أو علة نعم لا يمسه هذا هو الحكم، والعلة عدم الطهارة، إن وجدت الطهارة جاز المس، وإن انتفت الطهارة حرم المس. فإذا ذكر الوصف كان مقرونا بحكم من الأحكام فهذا يدل على أنه علة الحكم، أنه علة الحكم، وإلا لقال الله سبحانه وتعالى لا يمس إلا الملائكة، أيهما أشر في ذكر الملائكة؟ هل يذكرون بمثل هذا الوصف ولا يذكرون باسم الملائكة؟ في سائر الموارد يذكر الله عز وجل الملائكة إما بأسمائهم الخاصة أو باسم الجنس، هذا هو الشيء الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعدول عن الأسماء المشهورة إلى الأوصاف وش الذي يفهم منه؟ أنه علة الحكم، ولو لم يكن علة الحكم لذكر الله عز وجل الملائكة بأسمائهم بأسماء الجنس، ولقال لا يمسوا إلا الملائكة. فلما ذكر الطهارة دلت على أن هي علة الحكم، لما عدل عن أسمائهم إلى ذكر الوصف دل على أنه علة الحكم. وإذا كان الكتاب الذي في أيدي الملائكة لا يمس إلا من كان متطهرا، يقول شيخ الإسلام فمن باب أولى الكتاب الذي بين أيدينا، من باب أولى الكتاب الذي بين أيدينا لا يمس إلا من كان طاهرا. فالآية تدل على هذا المعنى كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بدلالة الإيماء والتنبيه، وهي وإن كانت واردة في شأن الملائكة لكن تدل على المنع من مس المصحف الذي في أيدينا بدلالة الإيماء والتنبيه. هذا دلالة القرآن على أن المصحف لا يمس إلا من كان متطهرا من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. أما دلالة السنة فالحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث حكيم بن حزام، وجاء من مراسيل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وكتاب عمرو بن حزم من الكتب المتلقى بالقبول عند العلماء، كتاب متلقى بالقبول عند العلماء مع ما للحديث من الشواهد الكثيرة. فهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن كتاب عمرو بن حزم بمفرده من الكتب المتلقى بالقبول عند العلماء، فكيف إذا انضمت إليه تلك الشواهد من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث حكيم بن حزام وغير ذلك من الشواهد الواردة في الباب لا يمس القرآن إلا طاهر. بعض العلماء كالإمام الشوكاني كالعلامة الشوكاني رحمة الله عليه لما جاء إلى هذا الحديث تأول الطاهر على معنى المؤمن أو المسلم، لا يمس القرآن إلا طاهر تأوله على معنى لا يمس القرآن إلا مسلم أو إلا مؤمن. وهذا التأويل لا يستقيم، هذا التأويل لا يستقيم باعتبار أن الظاهر من استعمال كلمة طاهر على المتطهر من الحدث، هذا هو الظاهر من استعمال كلمة طاهر على المتطهر من الحدث. فتأويل الحديث على خلاف الظاهر مما يحتاج فيه إلى دليل، والأصل إبقاء الكلام على ظاهره، على أنه لم يعرف في أدلة الكتاب والسنة تسمية المسلم طاهر، هذا ما عرف في ما هو معروف في أدلة الكتاب والسنة. المسلم يذكر بلفظ المسلم، والمؤمن يذكر بلفظ المؤمن، ما يذكر بلفظ الطاهر ولا بلفظ المؤمن. لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر لصرح باللفظ المشهور الذي هو مذكور في سائر الموارد وفي سائر ألفاظ الكتاب والسنة، فيذكر بلفظ المسلم ويذكر بلفظ المؤمن، هذا أمر. كذلك كذلك يقال إن المتأمل في ألفاظ الحديث يتبين له أن هذا التأويل من التأويلات الغير صحيحة، وذلك أن الحديث جاء بألفاظ متعددة، فجاء بلفظ لا يمس القرآن إلا طاهر، وجاء بلفظ لا يمس القرآن إلا على طهر، لا يمس القرآن إلا على طهر، وجاء بلفظ لا تمس القرآن إلا على طهر، وبلفظ لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر. وش الذي يفهم من هذه الألفاظ؟ الطهارة من الحدث، يفهم من هذه الألفاظ الطهارة من الحدث، لا يمس القرآن إلا على طهر، لا تمس القرآن إلا على طهر، لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر. فالمتأمل في سائر ألفاظ الحديث يجد على أن هذا التأويل فيه بعد، وأن المراد بالحديث هو التطهر من الحدث وليس المراد بالطاهر، هو المسلم أو المؤمن. كذلك مما يدل على ضعف هذا القول أن من رواة الحي عبد الله بن عمر، وكان من مذهبه أن القرآن لا يمسه المحدث، وهو من رواة الحديث وهذا مذهبه، والصحابي أعلم بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه من رواة هذا الحديث وكان هذا مذهبه، وقد ثبت هذا عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فكل هذا مما يدل على أن المحدث ليس له أن يمس المصحف، لا سيما وأن هذا القول كما عرفنا جاء عن ثلاثة من الصحابة الكرام، وكما ذكر الشيخ الإسلام تيمية أنه لا يعلم له مخالف من الصحابة، وهو القول الذي سار عليه أكثر من مضى من أئمة السلف. فهذا الذي يظهر صحته في هذه المسألة ما يتعلق بمس القرآن، والمراد بالمس مباشرة اليد للمصحف، مباشرة اليد للمصحف، هذا المراد بالمس يعني باطن الكف، هذا هو المس إلى ما ذكر، فالمراد بذلك باطن الكف، ما هو أي جزء من أجزاء البدن، وإنما المس المراد به بباطن الكف من غير حائل، فإن كان بحائل فإن ذلك مما يشرع، إذا كان بحائل كالقفاز فإن هذا مما يشرع. وهكذا إذا ما يتعلق بالمصحف الموجود في هذه الجوالات فلا يدخل في هذا الحكم، نعم لا يدخل في هذا الحكم، لأنه لا يعد قرآنا، هو جوال، لكن تظهر فيه يظهر فيه القرآن، يظهر فيه القرآن عند تشغيله، ولا يعد مصحفا، الجوال ما يعد مصحفا، وإذا مسه لا يعد مس المصحف ولا مس القرآن. وهكذا إذا كان القرآن موجود في كتب التفسير فمس كتب التفسير لا يدخل في مس المصحف، لأنه كتب تفسير، كتب تفسير، وإنما المراد بذلك القرآن المجرد، ولو كان هذا القرآن عبارة عن آية واحدة، ولو كان عبارة عن آية واحدة في ورقة، في ورقة مجردة عن غيرها، فيدخل في مسمى القرآن كما قرر ذلك أهل العلم. ولهذا في حديث قباء وش قال الرجل لأهل قباء، ها لقد أنزل الليلة، لقد أنزل الليلة، نعم قرآن، نعم قرآن، وهي آية واحدة، آية استقبال القبلة، فهي داخلة في مسمى، في مسمى القرآن إذا كانت مفردة، لكن إذا كانت مع غيرها لا تدخل في مسمى القرآن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى الملوك كتبا، وش مكتوب في هذه الرسائل لما أصل إلى هرقل، يا أهل الكتاب تعالوا لا كلمة سواء بين، ذكر الله عز وجل الآية من سورة آل عمران، لكن في أثناء رسالة، ما هي آية مفردة. لهذا يقول العلماء الآية المفردة داخلة في مسمى القرآن فتأخذ أحكام القرآن، فإن كانت آية مع غيرها كالرسائل مثلا أو ككتب الفقه أو ككتب التفسير فإنها لا تدخل في مسمى القرآن ويجوز حينئذ المس. على كل هذه مسألة أيضا من المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء ما يتعلق بمس المصحف للمحدث، لكن هذا الذي يظهر صحته في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا الذي قرأناه أو هذا الذي ذكرناه، وننتقل إلى شرح السنة. كيف لا يمس القرآن إلا مؤمن إن جاءت للرواية، ها وش من هذا يعني ثبوت هذه الرواية، ما أعرفها، كيف ضعيفة يؤخذ بها، نعم إذا كانت ضعيفة الضعيف لا يعتمد عليه، لكن كما عرفت الرواية الثابتة جاءت بلفظ، نعم الألفاظ التي ذكرناها، طاهر على طهر وأنت على طهر، مع مذاهب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وأكثر أئمة الإسلام. إيه إنما أمرت بالوضوء إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، الجواب عن هذا أن الحصر ما هو من قبيل الحصر الحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته، النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم أراد أن يأكل، فلما قيل له ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء للصلاة، إنما أمرت بالوضوء للصلاة. فالحصر في الحديث ليس من قبيل الحصر الحقيقي، لأن الأمر الوارد في الحديث هو يتناول الأمر بقسمين: أمر الوجوب وأمر الاستحباب. وهم ولا يمكن أن يحمل على أمر الوجوب، يعني إنما أمرت وجوبا أن أتوضأ للصلاة، فإنهم سوف يقولون له إن لم يكن واجبا فهو مستحب، فلما لم تتوضأ للطعام. فهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن عدم وضوئه من أجل الطعام، فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فالأمر يشمل أمر الوجوب وأمر الاستحباب، لأن إذا قلنا أن المراد بالأمر هو أمر الوجوب فإن السؤال ما زال واردا من جهة أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن والقائل سيقول: إن لم تؤمر به على سبيل الوجوب فقد أمرت به على سبيل الاستحباب، فلما لم تتوضأ؟ فالحديث يشمل أمر الوجوب وأمر الاستحباب. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء في غير الصلاة، أمر بالوضوء الذي هو الأمر العام الذي يشمل أمر الوجوب وأمر الاستحباب، فقد أمر بالوضوء في غير الصلاة. من جملة ذلك الوضوء في الطواف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف توضأ ولا ما توضأ؟ توضأ، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وطاف حول البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء في غير هذا في غير الصلاة، فيكون هذا من قبيل الحصر في قبيل ما هو من قبيل الحصر الحقيقي، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الطعام ليس فيه وضوء، لم يؤمر به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، أن الطعام ليس فيه وضوء ولم يؤمر به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، فالنفي وارد على الأمرين، أنه لم يؤمر بالوضوء للطعام لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، إنما أمر بالوضوء للصلاة، وهذا من قبيل الحصر الإضافي، كقوله سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر. النبي عليه الصلاة والسلام منذر فقط، ولا بعث الله عز وجل بشيرا ونذيرا؟ بعث الله عز وجل بشيرا ونذيرا. فالحصر قد يكون من قبيل الحصر الحقيقي، وقد يكون من قبيل الحصر الإضافي، فما ذكر في الحديث فهو من قبيل الحصر الإضافي، والأمثلة في ذلك متعددة، أن الحصر يأتي وليس المراد به الحصر الحقيقي. أي نعم، فالحديث محمول على هذا المعنى. ولو حملناه على الحصر الحقيقي وش مؤدى؟ مؤدى أن ما في وضوء إلا للصلاة، هذا مؤدى إذا حملناه على الحصر الحقيقي، مؤدى أنه ليس هناك وضوء إلا للصلاة، وهذا باطل قطعا، فليس سقيم أن يحتج بهذا الحديث وأن يجعل صارفا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، أو لا يمس القرآن إلا على طهر، أو غير ذلك من ألفاظ الحديث. فليس سقيم، والله تعالى أعلم.